نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الفريد الخزانة مع شيخي ووالدي الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياك الله يا أبي.
الله يحييك ويعافيك ويبارك فيك يا ولدي.
الله يحفظكم. نستقبل أعزائنا المشاهدين أسئلتكم واستفساراتكم على رقم الواتس الذي ظهر لكم على الشاشة، وأيضا نستقبل أسئلتكم على رابط الحلقة في اليوتيوب. نبدأ بأسئلة الجمهور.
نعم.
هذا أخونا يسأل يقول: كيف أصل إلى مرحلة تكون القراءة لي فيها عادة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد. طبعا السؤال هذا يتكرر مرارا من كثير من الناس، من نلقاهم في المعارض وفي الطلبة وعبر الواس وأشياء كثيرة، كيف تكون القراءة لي عادة؟ طبعا ليس عندنا وصفة سحرية تجعلها عادة من العادات. العادة دائما العادات مكتسبة، العادات مكتسبة، وهذا يعني حتى تكون القراءة لك عادة لابد أن تكتسبها اكتسابا، وهذا لا يتأتى إلا بالدربة. الدربة هي اللي تكون عندك ملكة بعد ذلك، فلا يمكن أنك تكون لك عادة وأنت ما تدربت على القراءة. طبعا الذي يحول بين الناس وبين القراءة أشياء معينة، هو لو كانت موجودة وتوفرت ربما ابتداءهم بالقراءة واستمرارهم بها يصير مثل العادة عندهم. يعني مثلا معرفة أهمية ما يقرأ أو أهمية ما يطلب إن كان طالب علم وشيء من ذلك، هذا يجعله حريصا على القراءة وحريصا على القراءة وحريصا على الانتفاع. معرفة ما سيؤول إليه حاله بعد التحصيل مثل هذه القراءة والانتهاء من الكتاب، دائما شرف ما تطلب يجعلك تتشرف به وتتشوف إليه وتبذل له وقتك وراحتك وتبدأ تقرأ وتقرأ. وإذا اهتمام سبحان الله، إذا صار عندك نوع من الاهتمام، يعني نوع من الإحساس بأهمية ما تقرأ، أنت في ستحاول أن توجد له من الأوقات ما لو ما غيرك تمناها. ليش بعض الناس يزاحمون أوقات الراحة والطعام وغيرها واللهو وغيرها في لأجل القراءة؟ لأنهم يعرفون فضل ما يطلبون وشرف ما يطلبون وأهمية ما يطلبون وما يقول إليه الأمر بعد الطلب. فمعرفة دائما أهمية ما تطلب هذا من الدافع لك على استمرار القراءة ليجعلها بعد ذلك عادة. أيضا بعد ذلك الانتفاع من القراءة، دائما إذا وجد الإنسان نفسه منتفعا من قراءته هذا يحدوه إلى أن يزيد فيها، لأنه إذا كان بالقراءة الكتاب الواحد انتفع هذا الانتفاع، فقطعا بقراءة الكتاب الثاني انتفاع أزيد والثالث أزيد، وهكذا دائما الانتفاع من القراءة مما يحدو إلى زيادة القراءة. أيضا الأمر الثالث، لا بد أن الإنسان يقرأ ما ينتفع به وما فيه فائدة له إضافية، يعني ما يحتاج إليه أصلا، لا يقرأ قراءة تسلية ولا قراءة تمضية وقت وشيء من ذلك. هذه القراءات اللي هي مثل هذه بالطريقة ما هي قراءات جادة ولا هي قراءة تجعل لك عادة. يعني القراءة دائما القراءات المثمرة اللي ترى فيها نفع حقيقي، ثمرة لك أثمرتها، أثمرت فيك أنت، يعني من نواحي ممكن معرفية وعلمية أو عملية أيا ما كانت. فهذه أسباب الآن تدعونا الآن إلى الاستمرار في القراءة. الاستمرار في القراءة هو اللي يجعلها عادة بعد ذلك، وهذا اللي ننصح به الإخوان، إنه يكون قراءتهم هادفة مركزة نافعة. ما نقول لهم اقرأوا أي شيء، أهم شيء تقرأون أنت حاجة تتعودوا، ترى هذا غلط، لأنه حين بعد فترة تجد نفسك والله أنت يقولوا لك اقرأ والله قرأت وما انتفعت ولا انتفعت ولا استفدت، راحت أوقاتي ولا صارت لي عادة أصلا. لا أبدا، القراءة التي تثمر في تكوين شخصيتك وصقل معادنك أنت الأصل، أخلاقك ومعارفك وأعمالك وأقوالك وأفعالك سبحان الله، وخاصة إذا كانت تنتقل بك لمراقي العبودية هذا أجل وأعظم، وتجد نفسك سبحان الله قلبك ينشرح إليها، تجد أن هذه من موارد تقوية الإيمان في القلب. وإذا بك تزداد وتقرأ سبحان الله، أنت تشوف يا ولدي مثلا اللي يحفظ جزء مو اللي مثلا يحفظ جزئين، واللي يحفظ جزئين مو اللي يحفظ مثل اللي يحفظ نص القرآن، واللي يحفظ القرآن مو القرآن كامل، والذي يحفظ القرآن على رواية مو اللي مثل اللي يحفظها على السبع القراءات، واللي يحفظ القرآن مو مثل اللي يحفظ القرآن والسنة، كلهم درجات وهم درجات عند ربك أيضا. فالمقصود أنه حتى تكون لك عادة لازم تتخذ الأسباب اللي تترقب اللي تجعلك تستمر في القراءة حتى تنتفع بها. ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع
بنوادي القراء، هذه القراءات الجماعية والبرامج هذه اللي سوا، هل هي مفيدة في هذا تكوين عادات؟
طبعا هي الأصل فيها ترى اللي هو نوادي القراء وشيء من ذلك، مما صارت الآن موجودة في عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء في السناب أو في تويتر أو في الواس أو نحوها، ترى القصد منها التنشيط على القراءة. يعني هم الآن بعضهم ما يقرأ إلا إذا معه جماعة يحثونه، يعني هو إنسان يريد يرى العبرة مع غيره، أما لوحده قد لا يكون عنده الدافع للقراءة. فغيره إذا جاء واختار له الكتاب ثم اختار له الوقت أيضا حددوه ثم الجماعة فهم دخل معهم، بعض الناس بيئاتي يتأثر بيئته، إذا حطيته مجتمع قراءة يقرأ، إذا أخرجته من البيئة هذه ما يقرأ بعض الناس. فهي القصطرة منها النوادي هذه تنشيط الناس للقراءة، لكن هذه ما تجعلك تعتاد على القراءة، لا، لأن أحيانا يعطوك على الكتاب الواحد مدة طويلة، يعني يراعون طبقات الناس وأوقاتهم وأشغالهم شيء من ذلك. لا طبعا لا شك أن الناس يتفاوتون في هذا، يا شك أن يتفاوتون في هذا الباب. طبعا نحن لو جانا انسان نشيط يريد ان يقرا، فرق من انسان يقول طب انا كيف اقرا وماذا، نحن نفرق بين هذا وهذا اصلا. طبعا كل واحد له نصيحه توجهه بحسب الافراد، يعني الان هذا مثل قضايا الاعيان تختلف باختلاف الاعيان
المتسائلين
ايوه من تحقيق المناط تختلف سبحان الله العظيم. فكل واحد لو جاء يسال نساله انت كيف وضعك، ايش وظيفتك بالضبط. طبعا الوظائف بعض الوظائف قريبه ترى من التناول العلمي، يعني تساعد على القراءه، هذه سيكون طريقة إرشاده شيء، بل لو قال والله وظيفته شيء بعيد عن هذا الباب والمنوال سيكون إرشاده شيء آخر. يعني نسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ
بسم الله.
هذا سلمك الله رسالة، عبارة عن رسالة علمية، هي رسالة علمية أريد بها نقد كتاب من الكتب المعاصرة التي كتبها صاحبها ومؤلفها، وأراد بها طرح وجهة نظر في التعامل مع السنة النبوية جملة والعموم، وسمى كتابه إشكالية التعامل مع السنة النبوية، وهو للدكتور طه جابر العلوان رحمه الله، توفي رحمة الله عليه، العلواني رحمة الله عليه، وهو معروف باحث ودكتور عراقي مشهور من قديم وتنقل في البلدان وله عدد كبير من المؤلفات. وكان كتابه هذا إشكالية التعامل مع السنة النبوية من آخر تقريبا من أواخر ما صدر له في آخر حياته، يعني بعدها ما ظل إلا هو توفي عام 2016 وكتابه طبع 2014. المقصود هذا كتابه نفسه هو إشكالية التعامل مع السنة النبوية، هو نفسه يصدق عليه الاسم الأول كوصف في الكتاب، هو نفسه إشكالية، هو إشكاليته أنه ما فهم أصلا طرائق الأئمة في التعامل مع السنة، مع أنه هو ترى ليس بالسهل، هو رجل مطلع وكان ترى أحد أعضاء المجمع الفقهي بجدة، مجمع الفقه الإسلامي بجدة، وعنده من تسنم كثيرا من الوظائف الراقية على المستويات العلمية العالية، وله مؤلفات كثيرة جدا، ولكن الهداية بيد الله عز وجل. كتابه هذا الحقيقة مما يصدق عليه قول القائل ليته سكت، ليته سكت، ليته ما كتبه، خاصة من آخر حياته، لكن هذا من آثار التضلع والتشبع بقراءة كتب الأعداء والخصوم والمفارقين لأهل السنة، ثم تكون الجذور هشة، يعني التأصيل العلمي هش، المعرفة ما عليه الأئمة والسلف والمتقدمون هش، حينئذ إلا ما تتساقط الأوراق ويمر عليها وأدنى مرور للرياح يهب فيها يمينا وشمالا، وهذا اللي حصل للأسف. كتابه هذا كان مجمعا للطعون التي طعن بها على السنة النبوية، إما في أصل احتجاجها جملة وتفصيلا، وإما في مسألة تدوينها وكتابتها، وإما في طرح ما كان عليه أهل الحديث والمحدثون من مناهج وتقريرات وعلوم وشيء من ذلك، كله استدبارا. وهو لم يقر في كتابه من السنة إلا ما دار في فلك القرآن، ويجعل أن كل القواعد التي كان علماء الحديث يصححون بها الحديث ويضعفونه ليس لها محل، إنما المعول الوحيد عنده فقط أن يعرض على القرآن فهو وافق وقبل ولا لا، فبها الطريقة. وهذا قول كبار عظيم، جناية على الشرع. طبعا الكتاب هذا أصله يقول أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد جمال أبو سيف وفقه الله، قال إنه في مرحلة إعداد الرسائل وكذا، قال إنه الدكتور كلفهم أحد المشايخ كلفهم ببحث أو شيء بمطالعته، وأعطى هذا الكتاب كي يطالعه لشيء معين، فوقف إلى لما قرأ الكتاب هاله ما وجد فيه من الأمور العظائم، فجعله محل دراسته لرسالة الدكتوراه، وقدم هذه الرسالة الماتعة التي سماها دراسة حديثية تحليلية نقدية لكتاب إشكالية التعامل مع السنة النبوية للدكتور طه جابر العلواني. طبعا اللي هو الكتاب محل الدراسة إشكالية التعامل مع السنة النبوية اللي ذكرنا قبل قليل الدكتور طه جابر العلواني رحمة الله عليه توفي. طبعا الدراسة شوف تحليلي حديثي، الدراسة حديثية تحليلية نقدية، هو فقط أخذ الجانب الحديثي فقط وعالجه، وإلا الجانب الأصولي أخذ في رسالة أخرى وبحث أحد الباحثين الجانب الأصولي في هذا الكتاب نفسه. نعم في هذا الكتاب نفسه. طبعا هو أصلا دكتور في الأصول، هو محقق كتاب المحصول مشهور الدكتور على طه جابر العلواني. طبعا قسم كتابه إلى فصول، أول ما بدأ جعل الباب الأول كله في ترجمة طه جابر العلواني، مراحل حياته وشيء من ذلك، وخاصة ركز جعل المبحث في تطور الفكر عنده، هو تطوره ومراحل التي مر عليها، وهذا كله يظهر في نتاجه العلمي كيف قاعد يتطور، رجوع عن بعض ما كان يقول وشيء من ذلك. وهذا مبحث مهم وملحظ مهم، لأن هذا الكتاب قلت آسف هو هذا الكتاب لمحل الدراسة، هو من أواخر إنتاجه العلمي. ثم تكلم عن كتابي هذا بالذات، موارده فيه، تقسيمه وأبوابه وطريقته في التعامل فيه وكيف فعله وطريقة عرضه وشيء من ذلك اللي هو إشكال التعامل، هذا الأول. ثم بعد الفصول الباقية كلها رؤية تحليلية نقدية لباقي ما كتب فيه. فمثلا جعل مفهوم السنة النبوية وحجتها حجيتها عند طه جابر في كتابه هذه، وبدأ تحت يحط عدد من المباحث والمدارسة في هذا الفصل، ثم كتابة السنة وتدوينها، ثم يأتي تحت مباحث، والمباحث تحت طبعا مطالب، والمطالب تحت فروع. ثم الفصل الثالث بعد ذلك الحديث وعلومه عنده، يأتي مثلا موقفه من الجرح والتعديل، موقفه من الصحابة وعداء الصحابة، موقفه من قضايا الأسناد ونحو الأسناد وشيء من ذلك، هذه علوم الحديث عموما يعني. ثم عقد الفصل الأخير وهو مهم جدا، فيه التأثر طه جابر العلواني بالأفكار والمدارس والتيارات المختلفة، تأثره بالمعتزلة، تأثره بالعقلانيين، بالاتجاه العلماني، تأثره حتى يعني بالقرآنيين وبالمستشرقين أيضا، وما أخذه منهم وما بثه، تأثر بهذا وبثه في هذا الكتاب للأسف الشديد. طبعا الكتاب والبحث هو من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد جمال أبو سيف وفقه الله، والكتاب من إصدارات جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث بالأردن، مطبوع في هذا المجلد الظريف وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن مرويات قام بجمعها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عالم الحديث المعروف صاحب الأيادي البيضاء وله عدد من المخرجات العلمية من تحقيق وتأليف وفقه الله، وقد تنقل في عدد من الجامعات الإسلامية، الأستاذ الدكتور باسم بن فيصل الجوابرة وفقه الله. الكتاب عبارة عن بحث أو جمع للمرويات التي رويت في ذم الخوارج، وجمع هذه المرويات من كتب السنة، قال إنه أراد أن يجمع كل اللي يجمع الألفاظ الواردة في ذمهم، فسمى كتابه المرويات الواردة في الخوارج كذا اسمها. أتى أولا قسم إلى فصلين، الفصل الأول جعله في مقدمات تعريف الخوارج، نشأتهم، فرقهم، أهم الفرق عندهم ما هي، عقد مبحث مهم جدا وهو صفاتهم الواردة في السنة، جمعها أخرج 17 وصفا لهم نص في السنة النبوية عليهم نصوصا. ثم الفصل الثاني وهذا ما يتجاوز 20 صفحة تقريبا مقدمة في الكتاب، هي مقدمة نظرية، لكن الباقي اللي هو محل الدراسة المرويات جملة الكتاب تقريبا الفصل الثاني، وهو جمع مرويات الصحابة، يقول أحاديث الصحابة رواها قرابة 32 صحابيا، يأتي إلى كل صحابي يذكره ويبدأ بعد ذلك يذكر الألف وطرق الحديث المرويات، هو جمع المرويات الآن وطرقه، إن كان في الصحيحين بدأ بهما، وإن كان في غيرهما بدأ بغيرهما، أتى بغيرهما أيضا، ثم يأتي بالألفاظ الأحاديث المقارنة ويحكم على حديث كان في غير الصحيحين صحة وضعفا وشيء من ذلك. وأتم الكتاب بهذه الطريقة دراسة للمرويات كاملة في ذم الخوارج، ما الذي يصح منها وما الذي لا يصح منها. بعد انتهى من الصحابة جمع الآثار المروية عن التابعين عن الصحابة، موقوفة عن الصحابة وعن التابعين وتابعيهم أيضا، جعلها في مسند في آخر الكتاب، وسمى كتابه المرويات الواردة في الخوارج، وهذا يعتبر الآن من الكتب الجمعية، هذا من الدراسات الموضوعية. شوف تذكر نحن عرجنا مرارا على مسألة الحديث الدراسة الموضوعية للسنة النبوية، هذا منها موضوع معين يجمع فيه كل الحديث الواردة في البابه من تأليف قلنا أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور باسم بن فيصل الجوابر من إصدارات جمعية مركز الإمام الألباني للأبحاث أو للدراسات والأبحاث وفقهم الله. طبعا شوف انا بس عشان انتبهوا الاخوه، هذه طريقه الشيخ ياتي بالحديث. هذا مثلا حديث ابي امامه يقول وقد رواه عن ابي امامه خمسه من الرواه، فلان الراوي الاول وياتي بحديثه وكذا، وما في التخريج، شوف تخريج الحديث بعده وكذا، ان كان في علل يذكر علل الحديث الثاني، شوف هذا الثاني فلان، وهكذا بهذه الطريقه يتم المرويات كامله كراسه حديثيه بامتياز. هذا سلمك الله عباره عن بحث لطيف جدا فيه ابراز لجهود الامام الالباني رحمه الله في محاربه الغلو والتطرف. سماه صاحبه نماذج من جهود الامام الالباني، طبعا نماذج لانه ليس مساله استيفاء لما ذكره الشيخ في كل كتبه في ومقدم، لا انما ابراز لجهود، يعني الان من باب لفت النظر الى ما الى بعض ما كان يطرحه الشيخ في مصنفاته وكتبه فيها محاربه لقضايا الغلو والتطرف، والغلو مذموم شرعا. نماذج من جهود الإمام الألباني في محاربة الغلو والتطرف من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور باسم بن فيصل الجوابرة، وهو عبارة عن بحث لطيف شارك به في مؤتمر أهل السنة والجماعة الذي أقيم في الكويت وفقه الله، والكتاب قدم به بترجمة العلامة الألباني، ثم بعد ذلك بدأ يذكر بعض الأشياء التي كان الشيخ الألباني رحمه الله مثلا رده على التكفيرين، تحريم الخروج على الأئمة كذا، عدم التكفير المعين، والأشياء اللي كانت مما يدل على محاربة التطرف، ويذكر نماذج من مواقفه مما ذكره في كتبه ومما كان يقوله. والبحث لطيف من إصدارات جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث بالأردن وفقهم الله. هذا سلمك الله إبراز جديد للكتاب، لأن الكتاب كتاب أصولي لأحد علماء الحنابلة المعروفين، وهو علامة العراق ومفتيها العلامة الكبير صفي الدين عبد المؤمن ابن عبد الحق ابن شمائل القطيعي الحنبلي البغدادي العالي المشهور المعروف، والمتوفى عام 739 للهجرة رحمه الله، وقد ألف كتابا مطولا في الأصول سماه تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل كذا، ثم اختصر كتابه المطول هذا بكتاب مختصر سار هو السيار المعروف وسماه قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وهذا كتاب مختصر من تحقيق الأمل كتابه الأول الأطول منه. وهذا الكتاب قد طبع مرارا أكثر من مرة، طبع تقريبا يمكن 4 مرات أو 5 مرات طبع، طبعا 4 مرات تقريبا هي الطبعات اللي يمكن يقال عنها علمية يعني نوعا ما، كان لكن الباقي بعضها تجارية. لكن هذا الإبراز التي قام عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ فراس بن خليل مشعل وفقه الله، أراد أن يخرج الكتاب على ليستدرك الأخطاء التي وقعت أولا في الطبعات السابقة، ولأيضا في ليفقر الكتاب تفقيرا ينتفع به طالب العلم الذي يقرأ مثل هذا المطن ويحتاجه في تدريسه أو دراسته، وليجعله مشكولا مضبوطا بحيث أنه لا يخطئ في قراءته. والعلامة عبد المؤمن ابن صفي الدين صفي الدين عبد المؤمن كان قد اعتنى في هذا الكتاب بالذات في قضايا التعريفات والحدود، وبالذات في قضايا التقسيمات، وفي حسن الترتيب وعرضه لمسائل الأصول، وتميز أيضا بصفاء الاعتقاد لأنه كان من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتأثر به. والمقصود أنه كان حاد الذكاء جدا صاحب فطنة، وكان مريح الخط، وذكر عنه أشياء في أوصافه يعني تدل على جلالته، حتى لقب بعالم العراق علامة العراق مفتيها، وكان يرجع عليه وكان محل الفتوى في وقته وزمنه. طبعا الكتاب هذا مختصر طبع مرارا، حققه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ فراس ابن خليل مشعل على نسخة خطية فريدة هي محفوظة الظاهرية، وهي المعروفة حتى الآن ترى، وعليها أخرج الكتاب من قبل. طبعا قدم له بمقدمة جيدة في دراسة المؤلف ترجمته وشيء من ما قيل فيه يعني أو نحو ذلك، وشيء من مؤلفاته مع بعض الإفادات. لكن لاحظ معي طبعا هذه المقارنة اللي إن شاء الله تظهر للمشاهدين هذه عبارة عن مقارنات، لأنه هل كتاب المعاقد قواعد الأصول هو اختصار للروضة روضة النظر لابن قدامة، أو أنه مؤلف جديد مستقل؟ فمنهم من قال هذا ومنهم من قال هذا. هو أراد أن يقوم بمثل هذه المقارنات اللي في مثل هذه الجداول، ويأتي بكلام هذه القضية المطروحة عندنا تعريف كذا المجمل وماذا قال في القواعد الأصول وماذا قال صاحب الروضة، حتى يظهر هو يخلص إلى أنه مهذب من الروضة، مهذب وإن كان قد زاد فيه ونقص أشياء وغير ألفاظا واختيارات. شوف هذا جدول للمقارنة، وهذا يكاد يحتاج إليه حتى في مسألة التحرير، لأنه خلص إلى أنه مهذب من مهذبات الروضة، روضة النظر يعني ابن قدامة رحمة الله عليه. وذكر مثلا النسخة الخطية الفريدة وهي نسخة نفيسة. لاحظ معي هذا طريقة إخراج الكتاب إن شاء الله يبان للإخوة. طبعا شوف تفقير الكتاب، الكتاب مشكول بالكامل ومفقر، والعناوين الجانبية لتقريب المسائل وبعطها عناوين لنا عناوين جانبية. طبعا ما يحتاج يقول إلى 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 إضافة وشيء يضعله بين قوسين لأجل الحاجة إليه، والكتاب مطبوع في جزء كما ترى تقريبا في مجلد من إصدارات جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث وفقهم الله.
أبي ما يشكي على قول أنه هذا من روضة ما نص عليه بنفسه العلامة القطيعي، قال أنه اختصرت من كتاب الشيخ.
أي نعم صحيح، هو هذا أتى به، يعني هذا حجة من قال أنه ليس مختصر للروضة بل هو مختصر لتحقيق الأمل. بس هم يقولون أيضا، هو يقول أنها على قراءة الروضة في نواحي كثيرة جدا واختيارات تتوافق كثير مع اختيارات الموفق من قدامة، وهو أصلا رأس في الحنابلة وهو عمدة لمن جاء بعده أصلا. فهو يقولون أنه مثل مختصر البعلي الطوفي، أو يعدوا مو مختصر بمعنى المختصر، لأن صاحب المختصر يلتزم بما في أصل الكتاب، أما صاحب التهذيب لا يلزمه الالتزام فيزيد ويغير الترتيب وشيء من ذلك. فهو فعل هذا، يعني هو يقول يميلي لأنه هذه دراسة مال بها في المقدمة لأنه مهذب، والتهذيب لا يلزمه يلتزم بأصل الكتاب، ربما يزيد وينقص يغير الترتيب، يكون له اختيارات وشيء وتغيير ألفاظ أيضا له ذلك. هو يقول هذا وفقه الله. هذا سلمك الله عبارة عن سؤال يشكل على كثير من الطلبة ويحتاجون الإجابة، وهو لماذا نطلب العلم ثم لا نحصل شيئا؟ كم قرأنا، كم طلبنا، حضرنا عند مشايخ ولا حصلنا شيء، ولا فهمنا كتاب ولا وشيء من ذلك. يقول ما الجواب على هذا الإشكال، أو أراد أن يجيب عن هذا الإشكال في هذا البحث اللطيف أو الكتاب المقالية اللطيفة، وهي مقالة حقيقة تربوية إرشادية سماه صاحبه التدرج في طلب العلم، بين قوسين العلم الواحد أنموذجا. طبعا هذا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ فراس بن خليل مشعل وفقه الله. هو أراد في هذا البحث اللطيف جدا أراد به إرشاد طالب العلم إلى الطريقة الصحيحة حتى يحصل طالب العلم، يحصل لو علما واحدا يستطيع تحصيله. طبعا ذكرت مقدمات معينة فيها بيان بعض الإشكالات المعينة، وذكر مثلا أنه فرق بين طالب العلم المبتدئ والمتوسط والمنتهي، هناك فوارق كبيرة جدا. ذكر أن عقد فصلا كاملا في مسألة التدرج وأنواعه وكيف يتدرج الطالب في المتون وفي التلقي وفي الحفظ وأشياء وفي القراءة وأشياء، عقد فصلا كاملا في مسألة قراءة المطولات وأنها تضر بالمبتدئ ولا تنفعه، ولما هي مو هنا هي نفسها نافعة المطولات، هو تصلح لا تصلح له وإن كانت هي صالحة في نفسها. هو الفرق هذا، يعني كالدواء، الدواء صالح للمريض غير صالح للصحيح، ما يصلح، لكن هو يصلح لهذا ولا يصلح لهذا. فالمقصود أنه إذا هجم المبتدئ على المطولات تضره ولا تنفع ولا ينتفع بها. فأراد إرشاد الطلبة بنقل كلام كثير، كثير من ثنايا الكتاب عبارة عن نقولات عن الأئمة في هذا الباب، يعني في باب التدرج في طلب العلم حتى يحصل المرحلة المرجوة والإفادة المرجوة. الكتاب من إصدارات جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث في الأردن وفقهم الله.
أستاذ الشيخ المداخلة، نعم. معنا الدكتور محمد بن كمال الرمحي المدير التنفيذي لجمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث، حياكم الله دكتور.
حياكم الله، أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
الله يحفظكم.
السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير.
عليكم السلام. خير، الله يحفظكم. الله يا أهلا وسهلا يا
دكتور. حياكم الله، شكر الله لكم.
دكتور محمد الله يحفظك، لو تحدثنا متى نشأت الدار وأبرز مجالات النشر التي تهتمون بالنشر فيها.
نعم الله يحفظكم. الجمعية جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث تأسست عام 1421 للهجرة. الجمعية جمعية علمية دعوية أهدافها تدور حول نشر العلم النافع والدعوة إلى الله تعالى، إلى الكتاب والسنة. البرامج التي تعنى بها الجمعية البرامج العلمية المتعددة، تعقد الجمعية عدة أصناف من الدورات العلمية الشرعية في علوم الشريعة والعلوم اللغوية المتنوعة. من هذه البرامج ما يتدرج به الطالب على سنوات نظامية بوفق النظام الأكاديمي، ومنها ما يكون دورات علمية مكثفة. وهناك برامج الحقيقة كثيرة للجمعية في القرآن الكريم والعناية به ومعالجة بعض القضايا التي تهم المجتمع والشباب خاصة.
جميل جميل.
بالنسبة لموضوع النشر على وجه الخصوص، الجمعية أصدرت من فضل الله إصدارات عديدة جاوزت 100 إصدار بحمد الله تعالى،
ما شاء الله.
وغالب هذه الإصدارات يدور حول أمور ثلاثة. الأول أن تكون هذه العناوين عناوين منتقاة من كتابات أهل العلم، وبعض هذه الأمور أو الكتابات تكون للمشايخ والمدرسين المشاركين في التدريس في هذه الجمعية. وهناك أيضا بعض الدراسات يستكتب فيها بعض أهل العلم وطلابه في قضايا تهتم بها الجمعية، خاصة ما يتعلق الإمام الألباني رحمه الله من البحوث والدراسات، وكذلك ما يدرس من المناهج في برامج الجمعية المتنوعة. فنستكتب بعض أهل العلم وطلابه للكتابة في هذه المجالات وتطبع ويستفاد منها.
ما شاء الله.
كذلك الكتابة في الجلسات العلمية التي تقام في المركز، سواء كانت ندوات أو ملتقيات، حيث يقدم المشاركون فيها أبحاثا ودراسات، ثم بعد عقد هذه الندوة أو هذا الملتقى يقوم المركز أيضا بطباعة هذه الدراسات للاستفادة والانتفاع بها.
ما شاء الله.
هذه المجالات الثلاثة تقريبا هي التي يتم النشر من خلالها.
حياك دكتور. معكم الشيخ يريد أن يسألكم.
مساك الله بالخير يا شيخ محمد.
الله يمسيك النور والسرور.
نحن والله سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك. الله يجزاك خير.
جزاك الله خيرا
والله يرضى عنك. وانت ما شاء الله من أهل العلم أصلا ودكتور في الحديث
و... بارك الله فيكم.
ورسالتك ما شاء الله شاهد على ذلك. لكن أنا
الله يحفظكم
طبعا معرفة. يعني أول شيء نحن نشكركم على جهودكم في مركز الإمام الألباني رحمة الله عليه. لكن والله حقيقة فاجأتي الآن لما تقول قرابة 100 إصدار، يعني ما شاء الله تبارك الله. نعم. كم هائل، ليس بالسهل. الغريب أن ما نجد تواجد له كبير في هذه الإصدارات في المكتبات. يعني تسألني أنا مثلا في جدة وفي الرياض، يعني قد ما أذكر فين رأيتها مجموعة أو موجودة أو متوفرة. ما أدري هل هناك في عدم توزيع ولا شيء، ولا يعني أو أنتم قاصين على الأردن فقط، ولا كيف يا شيخ؟
الحقيقة طول المدة التي تم فيها النشر يعني 20 عام تقريبا، فبالتالي الإصدارات التي يعني نقول أنها كانت قبل 10 أو 15 عاما تقريبا، هذه نفدت وما عادت موجودة أصلا في يعني في الأسواق أو حتى في المركز لتوزيعها. لكن المطبوعات الجديدة الحقيقة أيضا ما فيه يعني من يقوم بنشرها وتوزيعها بالطريقة يعني التي تجعل هذه الكتب منتشرة بشكل واسع وكبير.
طيب تعرف يا شيخ دائما يسألون، خاصة بعض الكتب اللي عرضناها، طلبة العلم ربما يتشوفون إلى مثل الاطلاع عليها واقتنائها، فلا يأتينا أسئلة وين نجدها وين نجدها. الغالب ندلهم على المكتبات المعروفة المشهورة يعني تحضر الجديد وتتابعه. نعم. لكن نعم. إن شاء الله يصير لكم مشاركات معرض الكتاب. طيب يا شيخ، بالنسبة لل أنا لاحظت أنه الرسائل العلمية مثلا ما يصير دكتوراه واحدة فقط اللي هي حق الأستاذ محمد أحمد جمال، آسف أحمد جمال أبو سيف، هو فقط الوحيدة اللي طبعتوها. لماذا يعني؟ هل هناك طريقة معينة في البعد عن الرسائل العلمية بحكم الطريقة الأكاديمية اللي تطرق يعني فيها نوع من الإملال والتطوير شيء من ذلك، ولا لا هذا غرض مقصود يعني لكم يعني، أو إن شاء الله جاي شيء إن شاء الله لكم خطة جديدة؟
الباب في موضوع الرسائل العلمية باب حقيقة مطروق عندنا ومهتمين به، لكن الحقيقة فكرة الاعتناء بالرسائل الجامعية كانت فكرة يعني من قريب تنبهت لها الجمعية واللجان العلمية في الجمعية، فلهذا السبب حقيقة فيه قلة في هذه الرسائل، فطبعنا هذه الرسالة، وحقيقة فيه مجموعة إن شاء الله من الرسائل أيضا لعل قريبا يتيسر للجمعية طباعتها إن شاء الله.
جميل جدا.
أما هو باب حقيقة باب من الأبواب المهمة جدا، وإن شاء الله طيب. نعمل على طيب يعني العناية به.
أنا لاحظت شيخ أنه رسالتك ما طبعتها في المركز، طبعتها في منتدى العلم النافع إشارات
هي البخاري. حقيقة طباعة الرسالة كانت يعني لها قصة معينة ولها يعني طريقة معينة في طباعتها.
جميل جميل.
لكن الحقيقة كان استضافة من جمعية منتدى العلم النافع لعرض هذه الرسالة.
أي جميل.
وبعد عرضها الإخوة طلبوا أن يعني يطبعوها، فتم الأمر على ذلك. الحقيقة ما كان يعني خط الرسائل الجامعية مفتوحا في الجمعية.
لا هو إذا تبغى الحق يا شيخ والله إخراجهم ممتاز، عاد أحسن من إخراجي فيما لو راحت الألباني. طيب يا شيخنا، لو تبشر الجمهور ببعض الأبحاث القادمة، الإصدارات إن شاء الله اللي جاية، يعني هذه المبشرات، هذا سؤال دائما نسأل إخواننا المداخلين من المشايخ الفضلاء.
نعم. الحقيقة فيه مجموعة من الرسائل، فيه مجموعة من الجهود الدعوية والعلمية التي قيمت في المركز قديما، وهي تعتبر من تراث المركز المهم من نحو 20 سنة تقريبا، وطبعت وفقدت مثل ما ذكرت سابقا، والآن إن شاء الله نعمل على إعادة طباعتها.
جميل.
في مجموع يشمل الندوات أو بعض الندوات والملتقيات العلمية التي أقيمت في الجمعية خلال هذه الفترة الطويلة، ربما إن شاء الله تكون في يعني مجلدين أو ثلاثة.
جميل.
هذه من الأشياء التي نعمل حاليا إن شاء الله على إعدادها وتجهيزها. وهناك الحقيقة إصدارات أيضا منتظرة لفضيلة الشيخ مشهور حسن السلمان حفظه الله،
ما شاء الله،
أيضا فيه مجموعة يعني كبيرة إن شاء الله ستكون أيضا قريبا يعني في الأسواق ومتاحة للإخوة للاستفادة منها إن شاء الله.
إن شاء الله. أكرمك الله.
جزاكم الله خير الدكتور الله. محمد بن كمان الرمحي مدير التنفيذي لجمعية مركز الإمام الألباني دراسات البحوث، نشكرك على هذه المداخلة. أستاذك شيخ فاصل،
تفضل
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
ابن أبي الدنيا هو عبد الله بن محمد بن عبيد المشهور بابن أبي الدنيا، الإمام الحافظ المحدث صاحب التصانيف المشهورة، منها أهوال القيامة والصمت والفرج بعد الشدة والمرض والكفارات وذم الدنيا ومكارم الأخلاق وغيرها. كان يؤدب غير واحد من أولاد الخلفاء، وكان إذا جالس أحدا إن شاء أضحكه وإن شاء أبكاه في آن واحد لتوسعه في العلم والأخبار. توفي رحمه الله سنة 81 و200 من الهجرة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
عدنا إليكم أعزائي المشاهدين، نجد الترحيب بكم شيخنا،
حياك الله.
هذا أخونا يسأل يقول ما هي أفضل طبعة لكتاب محصول الرازي؟
طبعا كتاب محصول الرازي حقق في رسالة علمية، وهي رسالة تقدم بها الدكتور طه جابر العلواني، وطبع في 6 مجلدات، كانت جامعة الإمام أول من طبعته 6 مجلدات ضخمة، ثم أعيد طباعته بعد ذلك في مؤسسة الرسالة في 6 مجلدات أيضا. اللهم تغير الصف، صف الحرف وطريقة الترتيب تغير تماما، ولهذه الحالات تختلف من هذه الطبعة إلى هذه الطبعة، ثم صار يصور مرارا وتكرارا، وهي حتى الآن هي أفضل طبعة عندنا، وهي مخدومة بالذات في قضايا التعليقات وشيء، وإن كان في بعض تعليقاته ما يؤخذ عليه، لكن الحقيقة ما زال الكتاب يحتاج إلى إعادة تحقيق مرة أخرى، خاصة بعض القضايا المشكلة عند الرازي نفسه هو نفسه، لأنه في كتب الأخرى طرح شيء آخر غير هذا، في مختصرات أشياء توجد يحتاج إلى محاكمة، الحاصل والتحصيل تحتاج إلى نوع من المقارنة، وإن كان ترى يقارن بينها أيضا، لكن حتى بالجملة إلى الآن عندنا هذا الكتاب أو هذا التحقيق هو أفضل تحقيق عندنا موجود، ولعل الله يسر شيء من إخراج مثل هذه الكتب وإن شاء الله، مع أنه ترى يوجد كتب أصولية أخرى تحتاج ترى إلى خدمة، لكن غالبا خدمة الكتب الأصول الكبيرة، احيانا ربما الاسماء لامعه اذا اخرجتها يتهيب بعض من يعني من خوض غمار تحقيقها، مع انها تحتاج، يعني مثلا كتاب الجويني البرهان، الكتاب الذي قال عنه شبك انه سر الامه وشيء من ذلك،
لغز الامه
او لغز الامه، المقصود التحقيق الشيخ عبد العظيم الديب رحمه الله عليه تعب عليه واخرجه، لكن الحقيقه الكتاب يحتاج اعاده لتحقيقه مره اخرى، لان هناك شيء كثيرا ما تكون اللفظه الصحيحه هي التي في الهامش وليست في الاصل، يعني وجدت نسخ خطية مهمة جدا للكتاب وكذلك المحصول، فنحتاج لفترة طويلة، يعني الكتاب كتاب المحصول مثلا مطبوع من قبل أكثر من 40 سنة يا ولدي، أكثر من 40 سنة، ولله الحمد وناس يستفيدون منه، وكذلك البرهان كذلك يعني مدة طويلة جدا، هذه المدة كافية في وجود وبروز بعض النسخ الخطية اللي كانت مفقودة وقت التحقيق، يعني هم يشكرون على ما قدموا، لكن هناك مجال للاستدراك، ما نستطاع فليفعل، نسأل الله التوفيق للجميع. نواصل. هذا سلمك الله عبارة عن كتابة في مادة علمية للتدريس كانت تلقى في الدورات العلمية التي كان يقيمها جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث، وهي في مسألة الكتابة عن الفرق والمذاهب ومدخل لذلك، سماه صاحبه فرق ومذاهب قديمة ومعاصرة عقائدها وجذورها الفكرية، ومعه مقدمات علمية حول الاختلاف في المنهج وما إليه، بقلم أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن محمد خشان وفقه الله. طبعا الشيخ محمد خشان وفقه الله في هذا الكتاب قدم بمقدمات معينة، بدأ بأول مقدمات فيها تعريفات وقواعد مهمة حول منهج السلف، ومسألة الأصول التي من خالف فيها قيل أنه خلاف عليها للسنة، ومتى يحكم أن فلان من طائفة معينة، هل إذا وافق أصلا أو أصلين أو شيء من ذلك. يعني هذه قضايا منهجية في الأولى. ثم بعد ذلك عقد مبحثا أو فصلا في مسألة الافتراق، افتراق الأمة أسبابه ونشأته، وذكر قضية تاريخية في هذا الباب مهمة جدا، وعول على حديث الافتراق وذكر مروياته وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك عقد فصلا في الكتب التي تناولت فرق المسلمين، وذكر 5 كتب بدءا من مقالات السمين الأشعري والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي، ثم بعد ذلك سلمك الله عندك الملل والنحل الشهرستاني، وعندك الفصل لابن حزم، وعندك كتاب إيش اللي بقى كمان، الموسوعة الميسرة وهي معاصرة أيضا. هذه كل واحد عقد فيها مبحث وتكلم عنها من حيث التأليف، الموارد، التنظيم، السمات والمنهج وشيء من ذلك، كل واحد وما ينتقد على كل واحد من هذه الكتب. طبعا بعد ذلك أتكلم عن الطوائف، بدأ تكلم مثلا عن الخوارج، الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتريدية، كلهم تكلم عنهم، فرقهم، نشأتهم، وأهم الأصول التي يقولون بها. والكتاب مختصر من إصدارات جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث بالأردن وفقهم الله. هذا سلمك الله من الدراسات العلل، هذا علل الأحاديث، وسمى صاحبه تعليل الروايات عند الإمام الدارقطني رحمه الله من خلال دراسة تطبيقية تحليلية تأصيلية للجزء 7 من كتاب العلل الواردة في الحديث النبوية. كتاب العلل الإمام الدارقطني هذا صندوق علم، خزينة من خزائن العلم العظيمة. طبعا كتاب مطول طويل جدا، أخذ فقط المجلد 7، هو يقول ما له ميزة المجلد 7، لكن جاء اختياري عليه، فيه 30 مسندا مسانيد الصحابة، فلهذا أخذه هو وجعله محل الدراسة. أراد به بهذه الدراسة أن يقرب طريقة الدارقطني في تعليل الأحاديث، الألفاظ، أسباب ألفاظه هو اللي يستعملها، الأسباب التي يعلل العلم بها الحديث وشيء من ذلك، يقرب للمتوسط من طلبة العلم وشيء من هذا، هو أراد بهذا. ويقوم بنوع من الإحصائيات، يعني طريقة كم رواية علها مثلا بالانقطاع، كم رواية علها مثلا بالوصل والوقف أو بالرفع والوقف أو بالوصل والإرسال وهكذا بالزيادة والحذف، كم رواية يعني تقريبا. وبدأ يدرسها بهذه الطريقة. طبعا الكتاب البحث من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور زياد بن سليم العبادي وفقه الله، ومن إصدارات جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والبحث بالأردن. لاحظ معي يا ولدي، طبعا هو قدم بمقدمة، شوف لاحظ، طبعا هذا الفصل هذا ملخص تلخيص لكل الروايات التي تكلم عليها، شوف جمعها وحافظ فيه على نفس ترتيب الدارقطني في العلل. لما انتهى من جمع الروايات كامل ولخصها هنا، بدأ بعد ذلك يتكلم عن، شوف هذا بعده بعد دخل يأتي بالإحصائيات، هذه شوف إحصائيات، شوف الأرقام، إحصائيات وجمع للروايات، الألفاظ التي استعملها، استعمل لفظة كذا ولفظة كذا، ثم بعد ذلك أتى بنوع العلة المذكورة، الإرسال والاتصال، قال لك بلغت كذا، ويجيك بنسبة نسبتها في الكتاب كذا وكذا، ثم خرج بعد ذلك إلى جداول وأشياء يشكر عليها وفقه الله. هذا أيضا بحث لطيف في العلة بين مقارنة، يقول المشهور في كتب المصطلح أن العلة يطلق على الخفي منها، وأما الظاهر فلا، قال هذا وجدنا أن المتقدمين لا يطلقون على الخفي والظاهر، طيب هذا لا يظهر إلا من الناحية التطبيقية يعني عليهم، فأراد حينئذ أن يطبق ما يقرر في كتب المصطلح على ما يتعامل معه الأئمة في الناحية التطبيقية، سماه العلة بين أهل المصطلح وعلماء العلل كذا، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور زياد بن سليم العبادي وفقه الله، ومن إصدارات جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث. لاحظ أول ما بدأ عقد المطلب الأول جعله في تعريف العلة بين أهل المصطلح، وذكر حتى إلى المعاصرين تعريفهم لها، ثم بعد ذلك عقد مطلبا في العلة عند الإمام بزار في مسنده وتتبعه، ثم بعد ويأتي بما يعل بالحجب، يأتي بألفاظه، شوف لاحظ مثلا، شوفها المثال الأول الثاني 9 مثلا من البزار، يقول قال البزار يأتي بلفظه، يأتي قلت علل به وهو تعليل خفي، يذكر لك نوع التعليل الخفي ولا لا. ثم أيضا عقد مطلبا في العلل عند ابن أبي حاتم في كتاب علل الحديث، فدخل فقط كتاب الطهارة فقط وذكر الحديث التي فيها وعلها، وأخذ التعليل، شوف هذا كلها أرقام ومحاولة وصول إلى إحصائيات معينة حتى يصل إلى نتائج معينة، الذي يعل بكذا وكذا، هو خلص أيضا إلى أن الأئمة كانوا يعلون حتى العلل الظاهرة كانوا يجعلونها، يعني مثلا كونوا كذاب، يعني في إسنادي كذاب أو في إسنادي ضعيف أو مجهول، هذه ظاهرة يعني ما هي من العلل الخفية، لأنه بعضهم يجعل العلل الخفية خاصة بالرواة الثقات، الثقات قال هذا الأغلب، لكن يوجد أيضا عندهم يسمى علة حتى لو كان في الرواة غير الثقات، وذكر من أمثل على ذلك وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا بحث له أيضا وفقه الله، وهو عبارة عن جمع للرواة، وهذا عنوانه: الرواة المتهمون بالتشيع أو الرفض في الكتب الستة ولواحقها، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور زياد بن سليم العبادي وفقه الله. وهو خل شوف محل الدراسة، قال من خلال دراسة استقرائية تحليلية إحصائية لكتاب تقريب التهذيب، جاء إلى تقريب التهذيب وجردهم. طبعا أول قدم بمقدمة فيها مثل التشيع، وأن التشيع قديما ما هو مثل التشيع اليوم، القصد الأول. شيء ثاني، وذكر طبقات الشيعة حتى عند الحافظ ابن حجر، متى يقال عنه متشيع، متى يقال عنه غالي في التشيع، متى يقال عنه رافضي، ومتى يقال عنه غالي في الرفض، يعني جعلها طبقات الحافظ ابن حجر رحمه الله. وهو أراد لما درس تقريب التهذيب أن يحاكمه لهذا المصطلح الذي ذكره في المطولات من كتب فتح الباري وغيره. المقصود أنه جمع كل الرواة الذين كل ما ذكر الحافظ بن حجر في التقريب، أنه قال المتشيع أو رافض ذكرهم جمعهم، يمكن حوالي 113 بفلاحظ 109 فلان وفلان، هم 113 راوي كلهم، إيش يأتي باسمه، يأتي باسمه ثم يأتي بكلام الحافظ بن حجر في التقريب، ثم يأتي بمن قال من الأئمة غيره بأنه شيعي أو اتهموا بنفس التهم هذه أنه شيعي، وقال أنه شيعي ورافض أو شيء من ذلك. ثم لما خلص من ذلك جاء إلى النتائج التي هو يراد الآن من البحث هذا، من حيث السبر هذا كاملا، أراد به أن يحاكم الحافظ إلى مصطلحه ومن وافقه عليه، هذه الدراسات الآن من وافق الحافظ على إطلاقاته، وخرج بنتائج ونسب ممتازة جدا. وذكر من روى منه، من منهم رواه له البخاري ومسلم وأصحاب السنن. شوف هذه، هذا الجدول عندنا شوف عبارة عن نسب مئوية لأصحاب الكتب الستة والذين روى لهم ومن بهم والطبقاتهم مقسم على الطبقات، شوف هذه إحصائيات، هذه أيضا إحصائيات وفقه الله. هو الحقيقة في يعني هذه الأفكار تفيد كثيرا جدا، خاصة ما يتعلق بقسم الرجال والجرح والتعديل. هذا الله يسلمك أيضا دراسة بحث لطيف في تتبع تلاميذ الزهري وطبقاتهم. طبعا الحافظ ابن رجب شرح علل الترمذي قسمهم إلى طبقات، وطبقاته مشهورة أصلا. الطبقة الأولى منهم هم الطبقة الذين لازموا الزهري وعرفوا بالحفظ والإتقان كذا. الطبقة الثانية هم الذين لم يلازموا الزهري لكنهم عرفوا أيضا بالحفظ والإتقان، والطبقة الثالثة منهم لازموا الزهري لكنهم ما عرفوا بالحفظ والإتقان، يعني في متكلم فيهم. ثم طبقات أخرى. قال الحافظ ابن رجب إيش يقول؟ يقول أما الطبقة الأولى فاستوعب البخاري ومسلم الإخراج لهما، لهم الطبقة الأولى. الطبقة الثانية هي طبقة طبقة سفيان بن عيينة ومالك بن أنس وغيرهم. الطبقة الثانية انتقى منهم البخاري واستوعبهم مسلم في الصحيح. الطبقة الثالثة لم يروي لهم البخاري شيئا وانتقى منهم مسلم، واضح؟ وأما من بعدهم فما خرجوا لهم شيء، وضحت الآن؟ طيب هو يقول السؤال، هل فعلا الإمام البخاري لم يخرج لتلاميذ الزهري من أصحاب الطبقة الثالثة شيء إطلاقا كما قرر الحافظ بن رجب ولا لا؟ فذهب إلى صحيح البخاري واستخرج كل مرويات الزهري كاملة كلها، وأتى إلى تلاميذه وبدأ يقسم على الطبقات. الطبقة الأولى طبعا 13 راوي تقريبا وكذا وحديثهم، الطبقة الثانية وحديثهم، الطبقة الثالثة أتى بهم، سمى بحثه تلاميذ الزهري وطبقاتهم في الجامع الصحيح للإمام البخاري دراسة تحليلية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور زياد بن سليم العبادي وفقه الله من إصدارات جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث. وهو خلص إلى أن طبعا هو مما الحقيقة هو بارع في مسألة هذه الإحصائيات والجداول والعدد، يعطيك كل ما خلص طبقة أتاه يقول لك كم راوي، والحديث والله كثيرة يعني ليست بالقليلة، يعني عدد الروايات الحديث التي رواها رويت عن الزهري ما شاء الله تبارك الله في الصحيح شيء كثير. شوف مثلا لاحظ الطبقة الأولى أكثر من 1420 حديث، الطبقة الثانية 134 حديث، لكن الطبقة الثالثة قليلين يمكن 20 حديث تقريبا فقط. طبعا هو خلص إلى أن الطبقة الثالثة روى البخاري أربعة حديث، روى البخاري أربعة حديث من أصحاب الطبقة الثالثة، لكنها ليست في الأصول إنما في الشواهد والمتابعات، وهذه لا يمكن تخلص بهذه النتيجة إلا مثل هذا السبر والتتبع وفقه الله. هذا سلمك الله دراسة لحديث معين كثر النقد حوله والكلام، وهو حديث خبر بحيرة الراهب، بحيرة مع ألف ممدولة لكنه على وزن بحير على وزن أمير كذا. قال هذا الخبر فيه أخذ معطاء. وقال ووجدت قال إني وتتبعت من نقد الحديث ومن تكلم عليه الحديث بخير، تراه الترمذي وغيره وهو من المبشرات أصلا. قال إني تتبعت الحديث عند المتقدمين وعند المعاصرين. قال إن المعاصرين كثير منهم وجدهم ينتقدون الحديث ويردونه ويتكلم مثل محمد الغزالي والبوطي يردونه بأشياء يتكلموا عنها، لكن يقول أول ما وجدته من المتقدمين ممن رده يقول الإمام الذهبي قال أول من طعن في الحديث وتكلم عليه من ناحية ألفاظ في متنه هو تكلم عليه في هذه الناحية، فأراد أن يجمع الحديث وتكلم عليه. أول شيء جاء إلى حديث بحيرة وساقه بإسناده بلفظه ثم خرجه تخريجا موعبا، ثم عقد فصلا أو بحث أو مطلب في الذين صححوا الحديث أو الذين عرف من طريقتهم قبول الحديث لأنهم قبلوا به، وهم غالب الأئمة وجمهور المحدثين على جمهور أهل السير والتاريخ على جمهور المفسرين قبلوا الحديث وقبلوه، وهناك من صحه نصا وذكر ذلك، ثم بعد ذلك من ضعفه أتى بمن ضعفه. أول من ضعفه يقول إمام الذهبي وأول من طعن في الحديث من ناحية ألفاظه، فالذين صححوا قالوا أنه في ألفاظ فيها مشكلة واستبعدوا هذه الألفاظ لأن جعلوها من المدرج، هذا جعلوها من المدرج. وهذا الكتاب سمى خبر بحير الراهب في ميزان النقد الحديثي من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور زياد بن سليم العبادي ومن إصدارات جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث بالأردن، وهو يخلص إلى ثبوت الحديث وخروج فوائد منه. هذا عبارة سلمك الله عن أبحاث ألقيت أو معنى صح حلقات أديرت في ندوة علمية كان عنوانها خوارج الأمس تكفيري اليوم داعش أنموذجا، ندوة علمية عقدت في جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث في الأردن عام 1436، والندوة شارك فيها مجموعة من أهل العلم المشايخ الفضلاء منهم الشيخ الدكتور محمد موسى آل نصر رحمة الله عليه، والشيخ مشهور بن حسن آل سلمان، والشيخ علي بن حسن الحلبي، والشيخ أكرم بن محمد آل زيادة، وكلهم هؤلاء عبارة عن ورقات علمية ألقيت القصد منها بيان ما كان عن الخوارج القدامى وما يتوافقون فيه مع الخوارج اليوم تكفيرهم مثل داعش اليوم، وبيان الشبهات التي يستدلون بها ويردون عليهم في هذا الباب وشيء من هذا الباب. عبارة كله كلمة فلان ورقته يلقيها ثم فلان ورقته يلقيها وهكذا، عبارة عن أوراق علمية طرحت في هذه الندوة. الكتاب أو الندوة من إصدارات جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والبحث بالأردن، هذا أيضا نفسه ندوة علمية أقيمت بعنوان الجهاد بين ابن تيمية وداعش في ميزان الإسلام، ندوة علمية عقدت في جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والبحث بالأردن في أيضا عام 1436، يعني بعد 5 أشهر تقريبا من تلك الندوة، وشارك فيها مجموعة من أصحاب الفضيل المشايخ المذكورين في المقدمة، وهي عبارة أيضا عن مقالات وأوراق علمية طرحت وألقيت في هذا الملتقى كله حول مثل هذا الموضوع. منهم تكلم مثلا عن الجهاد عند شيخ الإسلام وتحرير رأيه فيه والشبهات التي أثيرت حول ذلك، ما يستدلون به داعش وينسبون لشيخ الإسلام أنه يقول بقولهم شيء، ردوا شبهاتهم حول هذا الباب. تكلموا عن قضايا أخرى مثل أسار الحرب ومثل قضايا الحرب ونحو ذلك وتقسيم الدار وشيء من هذا الكلام. طبعا الكتاب من إصدارات جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث بالأردن وفقهم الله، هذا أيضا ندوة علمية أيضا عقدت في نفس المركز وفقهم الله بعنوان المذاهب الفقهية ومكانته في الدعوة السلفية. طبعا مما يطعن به في الدعوة السلفية وهذا كتب في بعض الناس أنهم يعادون المذاهب الأربعة وأئمتها وأنهم لا يأخذون وأنهم ظاهرية جدد وأشياء من هذا الكلام. طبعا في هذه الندوة أرادوا التأكيد على أن الدعوة السلفية تقدر المذاهب الأربعة وأنها تجعلها طريق للتفقه، إلا أنهم متى ما صح الحديث فإنهم يقولون به، وهذا لا يخرج مع مسألة المذهب أصلا. وذكروا وطرح أوراق علمية في هذا الباب في عدد من المحاور، جعلوا 4 محاور تقريبا. المحور مثلا الأصول المشتركة بين الأئمة جعلتهم أهل لأن يقتدى بهم الأئمة الأربعة، طبعا مقصود بهم قضايا معينة عند الأئمة، الدعوة السلفية هذه الدعوة السلفية وتقديرها للمذاهب الأربعة عندهم. وبعد ذلك أيضا ذكروا عقدوا محور أيضا في الشبهات المطروحة عن الدعوة السلفية، ما يقول عنهم أنهم ظاهريون جدد وأنهم يرجعون إلى الحديث ولا يؤولون إلى كلام العلماء وشيء من ذلك. طبعا الكتاب عبارة عن ندوة علمية عقدة في جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث في بالأردن، وقام عليه مجموعة من أهل العلم مشايخ الفضلاء ومن إصدارات جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية متميزة صاحبها له نفس استقرائي تحليلي نقدي، أراد به استجلاء طريقة البخاري، طريقة البخاري رحمه الله في صحيحه، وهو يتعلق بجزء من علم العلل وهو ما يتعلق باختلاف الأسانيد. طبعا هذا الجزء يتعلق بقضايا الرواة واختلاف أسانيد الرواة على الرواة، وهي البخاري رحمه الله كيف صحيح ربما عرج ونبه على ذلك، نبه على وجه الاختلاف والترجيح بين أحد الوجهين أو الروايتين أو اللفظين أو شيء من ذلك، ينبه وأحيانا يترك التنبيه. طيب لماذا أحيانا يترك التنبيه وأحيانا ينبه؟ وشيء من هذا أراد أن يستقرئ كل ما صنع البخاري، ما كان من في صحيح البخاري مما هو مختلف الأسانيد، ويجمع وثم يحرر كلام البخاري موقفه ومنهجه بطريقة التعامل في الصحيح في هذا المنزل، ومن علم العلل الخفي عندنا. سمى بحثه إشارات الإمام البخاري رحمه الله إلى اختلاف الأسانيد في الجامع الصحيح، دراسة منهجية تحليلية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن كمال درويش الرمحي الذي دخل معنا وفقه الله، وهذه رسالة الدكتوراه وقد قدم لها فضيلة الشيخ الدكتور سعد الدكتور باسم فيصل جوابر، وهو كان مشرف الكتاب، مشرف البحث العلمي والكتاب من إصدارات منتدى العلم النافع. طبعا ترجم للبخاري وتكلم عن صحيح ومنهجه، ثم بدأ يتكلم إشاراته منهج البخاري في الإشارة والاختلاف، وكيف كان يشير واعتماده على القرائن من عدم القرائن، ويأتي بأمثلة. الآن الدراسات شوف مثلا شوف حشم بسيط كان هذا لاحظ يأتي إلى أمثلة يذكر البخاري، شوف مثاله يقول ورد في الصحيح كذا. المثال الأول شوف لاحظ مثلا منهج البخاري في تصحيح الوجهين، هذا مبحث الأول أجناس الاختلاف الأسانيد، هكذا شوف المثال الأول قال الإمام البخاري ويسوقه ويسوق قوله، ثم يبدأ بعد ذلك شوف دراسة المثال، يدارسه دراسة حديثية ويذكر يجمع الروايات والألفاظ، ثم يذكر من باب المدارسة من وافق البخاري أو عارض البخاري في هذا من الأئمة، ويخرج إلى نتائج. طبعا في الأخير كان منها من تقد عقد مبحثا أو فصلا كاملا فيه، وهو الأخير من تقد على البخاري في صحيحه مما هو من اختلاف الأسانيد، وذكر من تقد عليه بسبب الوقف، من تقد عليه بسبب كذا، من تقد عليه بسبب كذا الأسباب يعني. وكل الكتاب ما يعني تبارك الله من مما يشكر عليه من النفس التطويل ببيان العلل مختلف الأسانيد، مع مقدمة تأصيلية في هذا الباب الاختلاف ومعناه وأنواعه، وليس كل اختلاف قادح بل منه قادح منه لا، وطريقة الكشف عن اختلاف الأسانيد والرواة التي تختلف عليهم وأشياء من ذلك، طريقة الترجيح. الكتاب من إصدارات منتدى العلم النافع وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض ماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني